خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نتحدث هذا اليوم بحول الله تعالى حول مطلبين بهما ختام البحث حول الدليل الشرعي اللفظي. المطلب الأول مناسبات الحكم والموضوع، والمطلب الثاني إثبات الملاك بالدليل. أما بالنسبة للمطلب الأول مناسبات الحكم والموضوع، في هذا المطلب عندنا جهتان. الجهة الأولى، ما هو المقصود بمناسبات الحكم والموضوع؟ وبعبارة أخرى، تنقيح موضوع هذا البحث. والجهة الثانية، حجية مناسبات الحكم والموضوع، وبعبارة أخرى تنقيح محمول هذا البحث. أما ما يرتبط بالجهة الأولى، هنالك عناوين في كلمات الفقهاء متداولة، وهذه العناوين يراد بها معنى واحد، فقد يعبرون بتنقيح المناط، وقد يعبرون بإلغاء الخصوصية، وقد يعبرون بالحمل على المثالية، وقد يعبرون بمناسبة الحكم والموضوع. وكل هذه التعابير متقاربة وتطلق تقريبا ويراد بها معنى واحد، إنما كل تعبير يشير إلى جانب من جوانب المطلب. مناسبات الحكم والموضوع من خلال العنوان نفسه نستكشف أن هنالك عندنا موضوعا وأن هنالك حكما، وهنالك مناسبات بين الحكم والموضوع، وهذه المناسبات يراد بها الارتكازات العرفية التي توجب تضييق الموضوع أو توسعته، وقد توجب أحيانا أيضا التصرف في المحمول في أحيان أخرى. فإذا عندما يقال مناسبات الحكم والموضوع، المراد من المناسبات الارتكازات العرفية المؤثرة على فهم النص والموجبة لانسباق معان معينة من خلال النص نفسه أو من خلال الألفاظ المستخدمة في النص. حتى نكون على بينة، لا بأس بضرب المثال. مثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هنا لو تجاوزنا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله إلى طاعة أولياء الأمر، عندما نقف عند عنوان ولي الأمر أو أولياء الأمر، هذا العنوان له سعة بحيث يشمل ولي الأمر العادل ويشمل ولي الأمر الفاسق وأولي الأمر، وهذا العنوان ينطبق على أولياء الأمر العدول في الخارج، وينطبق هذا العنوان على أولياء الأمر الفساق والطواغيت والجبابرة، فإن لهم ولاية على الأمر. حينئذ هل يمكن أن يقال بعموم هذا الخطاب بحيث تجب طاعة جميع أولياء الأمر، أم أن المراد من أولياء الأمر هم خصوص أولياء الأمر العدول، بل خصوص أولياء الأمر المعصومون عليهم السلام بغض النظر عن الروايات الشريفة؟ نقول هنا مناسبات بين الحكم والموضوع، هنا ارتكازات عرفية، هذه الارتكازات العرفية توجب ظهور هذا العنوان في خصوص أولياء الأمر العدول، بل قد نتجاوز ذلك إلى خصوص أولياء الأمر المعصومين عليهم السلام. كيف؟ العرف عندما يوجه إليهم هذا الخطاب من قبل جهة عليا كالمشرع وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، يعلم بأن هذا الخطاب إنما هو خطاب تنظيمي، خطاب لأجل مصلحة النظام العام، فإن النظام العام لا يمكن أن يستقيم إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله وطاعة أولياء الأمر من بعد طاعة الله وطاعة رسوله. فالعرف يفهم من مثل هذا الخطاب أنه خطاب تنظيمي، خطاب لأجل المصلحة العامة. حينئذ العرف بنكتة أن هذا الخطاب خطاب تنظيمي لأجل المصلحة العامة، هل يضيق دائرة أولياء الأمر أم يوسع أم يبقيها على سعتها؟ لا شك أنه يضيقها. لما؟ لأنه يقول لو كان هذا العنوان واسعا لانتقض الغرض من هذا الخطاب، إذ الخطاب الغرض منه التنظيم، ولو أنيطت الطاعة بأولياء الأمر الفاسقين الجبابرة الطواغيت لانتقض الغرض من هذا التشريع، انتقض الغرض من هذا القانون. فإذا هنا انسباق ونكتة عرفية، هذه النكتة العرفية موجبة للتضييق، لتضييق موضوع الخطاب. هذا النحو من المناسبات العرفية، من الارتكازات العرفية، هو ما نعبر عنه بمناسبة الحكم والموضوع، يعني أن هذا الارتكاز يوجب علاقة خاصة بين الحكم والموضوع. فبعد أن كان ظاهر الخطاب أن الحكم مرتبط بموضوع واسع، هذا الارتكاز العرفي أوجب ماذا؟ أوجب تضييق العلاقة بين الحكم والموضوع، بحيث أن الحكم ينصب على موضوع خاص ولا ينصب على موضوع عام. إذن هذا النحو من المرتكزات هو ما يعبر عنه بمناسبة الحكم والموضوع، وقد يعبر عنه كما ذكرنا بتنقيح المناط. تنقيح المناط لماذا؟ التنقيح واضح، التنقيح معناه البحث والتفتيش من أجل العثور على شيء وتصفية هذا الشيء عن الشوائب، والمناط يراد به النكتة، النكتة الأساسية للشيء يعبر عنها مناط الشيء. فهنا عندما نقول تنقيح المناط يعني أن العرف ينقح النكتة التي من أجلها أمر الله تعالى في المثال بطاعة أولياء الأمر. النكتة هي ماذا؟ النكتة ما ذكرناه، تنظيم النظام العام، تنظيم المصلحة العامة. فمتى ما نقح النكتة ووصل إليها استنتج تضييق الموضوع، فلذلك يعبر عنه أيضا بتنقيح المناط. وقد يعبر عنه في بعض شواهده بالحمل على المثالية أو بإلغاء الخصوصية، فيما لو كان هنالك موضوع خاص عن ممنا. مثلا لو قال الشارع أو قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، لا تأكل الرمان لأنه حامض، بعد أن قال، بعد أن علل الحكم والنهي عن أكل الرمان بأنه حامض، العرف هنا يفهم أن الرمان ما هو إلا مثال ولا خصوصية له، بل المدار على ماذا؟ على الحموضة. تحققت في الرمان أم تحققت في غيره؟ فهنا يقال هذا حمل على المثالية، ذكر الرمان من باب الحمل على المثالية. وكذلك أيضا يقال بأنه ماذا؟ إلغاء الخصوصية، يعني تعميم الحكم لكل حامض إنما هو بإلغاء الخصوصية عن الرمان كعنوان خاص. وكل ذلك ينطلق من مناسبات الحكم والموضوع، ينطلق من المرتكزات العرفية. فإن العرف في ذهنه إذا علل الحكم بتعليل فإن الحكم يدور مدار ذلك التعليل، يدور مدار تلك العلة، وهذه مناسبة بين الحكم والموضوع، ارتكاز عرفي. فإذا المراد من مناسبات الحكم والموضوع المرتكزات العرفية المؤثرة على توسعة الموضوع أو تضييقه. هذا مطلب. في ظل هذا المطلب فإن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قد مثل لمناسبات الحكم والموضوع بمثال، هذا المثال يصلح للتعميم ويصلح للتخصيص. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. عندما يعرض هذا الخطاب على العرف، هذا الخطاب يشتمل على أمرين، أحدهما خاص والآخر عام. أما الخاص فهو الثوب، اغسل ثوبك، وأما العام فهو الأمر بالغسل، اغسل. فإن اغسل كما يتحقق بالماء المطلق يتحقق بالماء المضاف، بل يتحقق بغير الماء أيضا، كل ذلك يصدق عليه اغسل. فهنا هل يبقى هذا المتعلق وهو الغسل على عمومه، وهل أن ماذا متعلق المتعلق الذي هو الثوب هل يبقى على خصوصه أم لا؟ نقول العرف هنا من خلال الارتكازات العرفية يلغي الخصوصية عن ماذا؟ عن الثوب. لماذا يلغي الخصوصية عن الثوب؟ لأنه يرى أن الثوب إنما أمر بتغسيله لأجل تنجسه، لأجل تنجسه بالبول وسراية البول إليه أمر الشارع بتغسيله. وهذه النكتة التي نقحناها كما هي موجودة في الثوب، موجودة في القباء مثلا، موجودة في العباءة مثلا، موجودة في العمامة، في الغترة، في غير ذلك، فإن كل ذلك أيضا إذا أصابه البول سرى إليه. فإذا كان الأمر بالغسل، بغسل الثوب لأجل إصابة البول له وسراية البول إليه، فهذه النكتة لا تختص بالثوب بل تعم غيره، وحينئذ يحمل الثوب على المثالية وتلغى عنه الخصوصية، لا خصوصية للثوب بل كل قماش، بل حتى غير القماش أيضا. فإذا هنا ارتكاز عرفي أوجب ماذا؟ أوجب التعميم. في المقابل أيضا هنالك ارتكاز عرفي بالنسبة إلى المتعلق أوجب التخصيص، فإن العرف عندما يقال لهم أي عرف كان، ولو كان هذا يعني العرف العقلائي، ولو لم يكن هذا العرف مسلما، لو قيل لهم اغسلوا شيئا لأجل قذارته فإنهم لا يغسلون ذلك الشيء مثلا بالمبيدات الحشرية، ولا يغسلون ذلك الشيء بالعصيرات مثلا المضافة، بل يبادرون إلى الماء القراح المطلق لإزالة القذارة به. معنى ذلك أن هنالك ارتكاز عرفي عند جميع العقلاء أن الغسل لأجل إزالة القذارة يكون بالماء المطلق ولا يكون بغيره من السوائل. وعلى ذلك فإن هذا الارتكاز العرفي يوجب ماذا؟ تخصيص وتضييق دائرة المتعلق. فإذا هي ارتكازات عرفية، هذه الارتكازات قد تعمم وقد تخصص. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. أما الجهة الثانية وهي بيان وجه حجية مناسبات الحكم والموضوع، طبعا سيمر عليكم إن شاء الله تعالى في الفقه كثيرا الاستناد إلى مناسبات الحكم والموضوع والبناء عليها في مقام الاستدلال، بل البناء عليها حتى في مقام الإفتاء أيضا. ولو أنكم فتشتم في كتب الأصول كتابا كتابا لتبحثوا عن بحث كبروي حول مناسبات الحكم والموضوع لن تجدوا إلا هذا المقدار من البحث في كتاب الحلقة الثانية، ولم يعنون هذا البحث رغم أهميته في كل كتب الأصول. نعم بعنوان تنقيح المناط بحث حوله بمقدار، بعنوان تنقيح المناط فإنهم ضمن أبحاث القياس بحثوا حول ذلك، وأما بهذا العنوان بعنوان مناسبات الحكم والموضوع الذي هو العنوان المتداول الآن على ألسنة المعاصرين لا يوجد هنالك بحث سوى هذا البحث بهذا المستوى وبهذه القطعة المحدودة. ولذلك احرصوا عليه وعبوا عليه بالنواجذ لأنكم تحتاجون إليه. خب السؤال أن مناسبات الحكم والموضوع عندما يستند إليها الفقيه ما هو وجه استناده إليها؟ ما هو وجه حجيتها أساسا؟ طبعا عندما تبحثون في كلمات المتناثرة الفقهاء قد تجدون وجوها متعددة لإثبات الحجية، إنما هي في الزوايا والخبايا ولا يصار إليها في مكان معين، ولكن الوجه المشهور بينهم هو ما أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه من رجوع مناسبات الحكم والموضوع إلى مظلة الظهور، بمعنى آخر أن هذا البحث هو من صغريات كبرى حجية الظهور. فإننا عندما نقول بأن العرف يفهم من اغسل، يفهم من ذلك الغسل بالماء المطلق لا بمطلق المياه، ويفهم أيضا من عنوان الثوب المثالية وعدم الخصوصية. عندما نقول العرف يفهم ذلك، ما هو معنى أن العرف يفهم ذلك؟ يعني أن الارتكاز العرفي يوجب للفظ الاغسل ظهورا في خصوص الغسل بالماء المطلق، هذا معنى الفهم العرفي، ويوجب للفظ الثوب ظهورا في ماذا؟ في المثالية، ظهورا في المثالية. وإذا كان يوجب ظهورا في المثالية هنا ويوجب خصوصية للغسل بالماء المطلق هناك، فهذا الظهور حجة، لأن كل ظهور حجة وهذا ظهور فهو حجة. فإذا المناط في حجية مناسبات الحكم والموضوع بحيث يستطيع الفقيه أن يعول عليها هو تحقيقها للظهور. فإن حققت الظهور حققت فهما عرفيا، حققت ظهورا على ضوء ارتكاز عرفي واضح عند الفقيه، فحينئذ الفقيه يعول عليها من هذا الباب، من باب أن كل ظهور حجة وهذا ظهور من الظهورات فيكون حجة. إذن فليكن هذا المطلب بيدكم. أولا، ما معنى مناسبات الحكم الموضوع؟ اتضحت. ثانيا، ما هو ملاك حجية مناسبات الحكم والموضوع بحيث أن للفقيه أن يعول عليها؟ الملاك هو حجية الظهور. هذا تمام الكلام حول المطلب الأول. وأما المطلب الثاني وهو إثبات الملاك بالدليل، أيضا هذا نتناوله من جهات. الجهة الأولى، ما هو معنى إثبات الملاك بالدليل؟ ما هو موضوع هذا البحث؟ مر علينا فيما سبق أن الحكم يمر بمراتب، وأول هذه المراتب هي مرتبة الملاك، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإرادة، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإنشاء. مرتبة الإنشاء الاعتبار لا فرق في ذلك، هي تعبير واحد، فإن الإنشاء اعتباري والاعتبار أيضا يكون يحتاج إلى إنشاء، فنعبر عنها بمرتبة الإنشاء كما في كلمات غير واحد من الأصوليين، أو بمرتبة الاعتبار لا فرق في ذلك. فإذا للحكم مبادئ، وذكرنا فيما سبق أن روح الحكم بماذا؟ بملاكه. فملاك الحكم هو روح الحكم ومدار الحكم ومحوره. وعلى ضوء هذه المراتب الثلاث للملاك، يقال بأنه هل يمكن إثبات الملاك بالدليل الذي هو روح الحكم، الذي هو روح الحكم، هل يمكن إثباته بالدليل أم لا؟ بمعنى أن الدليل إذا دل على حكمين فهل يدل على ثبوت الحكم في مورده أم لا؟ هل يدل على ثبوت الملاك في في مورده أم لا. ثم إذا سقط الدليل عن الاعتبار، إذا سقط الدليل عن الاعتبار، أو فقل إذا سقط الدليل عن الحجية، أو فقل بعبارة أدق إذا سقط الدليل عن المنجزية، إذا سقط الدليل عن المنجزية فهل يمكن إثبات الملاك به أيضا أم لا؟ هذا تحرير موضوع البحث. نأتي الآن إلى جهة ثانية وهي بيان ثمرة هذا البحث قبل الشروع في تحرير موضوعه محموله. ثمرة هذا البحث، قد يقال ما هو الفرق بين أن نلتزم بأن الدليل يثبت الملاك أو أن الدليل لا يثبت ملاكا؟ هب أن الدليل لا يثبت الملاك أو أن الدليل يثبت الملاك، أي ثمرة تترتب على ذلك؟ والجواب أن الثمرة تترتب في موارد الواجبات المؤقتة. فإذا كان هنالك عندنا واجب مؤقت، وهذا الواجب المؤقت قد انتهى وقته من غير ماذا؟ من غير تحصيل الملاك، من غير تحصيل الملاك، من غير تحقيق الملاك، وكان هنالك عندنا دليل في مورد الواجب المؤقت، إلا أن هذا الدليل لم يعد منجزا. لماذا لم يعد منجزا؟ إما لعدم تحقق بعض شرائط المنجزية، وإما لتحقق بعض الموانع التي تمنع من المنجزية. افترضوا مثلا لو كان عندنا خطاب بحكم شرعي ما كالصلاة كالصيام كغير ذلك، والصلاة واجب مؤقت وكذلك الصيام واجب مؤقت، إلا أن من شرائط منجزية الحكم والخطاب أن يكون المكلف قادرا، فمتى ما كان المكلف غير قادر كان الخطاب ساقطا عن المنجزية. فحينئذ لو وجه الخطاب إلى المكلف، ولكنه لم يمتثله لعدم قدرته على الامتثال، فهل لنا أن نستفيد من هذا الخطاب ثبوت الملاك أم ليس لنا ذلك؟ والأثر المترتب هو أنه لو انقضى الوقت وحصلت القدرة بعده، فبما أن ملاك الحكم هو روحه، فحينئذ نقول يجب القضاء باعتبار أن ملاك الحكم متحقق، وملاك الحكم هو روح الحكم. فإذا أحرزنا أن الملاك متحقق، إذن ماذا؟ فالقضاء واجب أيضا لمواجب، لأن الملاك عندما يتحقق، تأملوا جيدا، لأن الملاك عندما يتحقق يلزم ماذا؟ لأنه إذا كان هنالك ملاك بعبارة أخرى في الواقع ومصلحة في الواقع يلزم تحصيله، فيما لو كان الملاك من سنخ المصالح الملزمة، وكذلك أيضا يلزم الاجتناب عنه فيما لو كان من سنخ المفاسد الملزمة. ف فهنا إذا افترضنا أننا أحرزنا ثبوت الملاك من خلال الدليل، والملاك ماذا يجب تحصيله وقد فات تحصيله بالأداء، فيلزم تحصيله بالقضاء. وأما إذا قلنا بأن الدليل لا يدل على ثبوت الملاك، لا يدل على ثبوت الملاك، فحينئذ لا يلزم القضاء بوجه، لا يلزم القضاء بوجه، إذ لا دليل بحسب الفرض، لا خطاب ولا ماذا ولا ملاك. فما هو الموجب للقضاء؟ إذ الموجب للقضاء إما الخطاب وإما الملاك، الداعي لتحصيله، الداعي لتحقيقه. فإذا لم يكن هنالك ملاك ولا خطاب، فما هو الموجب للقضاء حينئذ؟ إذن ثمرة هذا البحث تظهر في الواجبات المؤقتة، فيما لو لم يستطع المكلف من امتثال الخطاب أثناء الوقت المحدود للواجب، فهل يلزمه القضاء بعد ذلك فيما لو تحققت الشرائط أو لا يلزمه ذلك؟ هذه ثمرة البحث. الجهة الثالثة هي بيان المحمول، هل الملاك، هل الدليل يدل على ثبوت الملاك فعلا أم لا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: هذا البحث هو من صغريات بحث قد تقدم سابقا، وهو تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي. إذ أن الشارع بناء على مراتب الحكم ومبادئ الحكم متى ما خاطب المكلف بخطاب أقيم الصلاة مثلا، فهذا الخطاب يكون له مدلولان، أحدهما مدلول مطابقي وهو وجوب المتعلق، وجوب الصلاة، والمدلول الآخر مدلول التزامي وهو أن هذا المتعلق مشتمل على الملاك، مشتمل على المصلحة، بناء على ماذا؟ بناء على أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. فبناء على هذه القاعدة التي يفترض أننا قد فرغنا منها وسلمنا بها، بناء على ذلك كل خطاب يصدر من الشارع يكون له مدلول مطابقي من ناحية ومدلول التزامي من ناحية أخرى، وهو اشتمال المتعلق على الملاك. وبالتالي فإننا نقول إذا جاءنا خطاب دليل فلا شك أن هذا الخطاب يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية. إنما كلامنا كل الكلام في أنه لو ماذا؟ لو سقط المدلول المطابقي عن الحجية، لو سقط المدلول المطابقي عن الحجية، فخطاب أقيم الصلاة لم يعد حجة، لم يعد حجة بعد أن كان حجة، فهل يسقط المدلول الالتزامي أيضا تبعا له أم لا؟ إذن هذا البحث من صغريات ماذا؟ تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي. وبما أننا بنينا في سابق الأبحاث على التبعية، على تبعية المدلول الالتزامي المطابقي، فحينئذ نقول بمجرد سقوط الخطاب فلا مجال لاستكشاف الملاك، بل هو تابع له في الثبوت وماذا؟ والسقوط. فإذا سقط الخطاب والدليل لم يبق عندنا طريق لاستكشاف وجود ملاك في الواقع، فإذا لم يبق عندنا طريق لاستكشاف ملاك في الواقع فلا معنى حينئذ لوجوب القضاء. وهذه المسألة طبعا التي مرت علينا بهذا النحو المقتضب وبهذا النحو السلس تأتيكم إن شاء الله، يأتيكم في كتب الوصول أنها معركة من معارك الوصول، أنه يمكن استكشاف الملاك من غير طريق الخطاب أو لا يمكن، وفي ذلك بل في ذلك نقض وإبرام وبحث طويل ذيلي، وتترتب عليه ثمار مهمة ونافعة جدا. هذه جهة ثالثة. الجهة الرابعة التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية في هذا البحث هي جهة تابعة لهذه الجهة، أو فقل هي استطراد واستدراك، وهي ما لو كان الحكم دالا بالدلالة الالتزامية على حكم آخر. الصورة التي كان البحث فيها ما لو كان الحكم دالا على ثبوت الملاك وسقط الحكم أو الخطاب أو الدليل، فهل يسقط الملاك أيضا تبعا له أم لا؟ الصورة المستدركة هي هذه، أنه لو كان الحكم دالا بالدلالة الالتزامية على حكم آخر فهل هو يسقط أيضا تبعا لسقوط ذاك أم لا؟ مثالها واضح. لو قال المولى أقيم الصلاة، لو قال المولى أقيم الصلاة هذا حكم، وهذا الحكم يدل على حكم آخر بالدلالة الالتزامية وهو عدم حرمة الصلاة، إذ لو كانت الصلاة محرمة لما كانت واجبة، فإن ذلك يؤدي اجتماع النقيضين. أو في المثال الذي ذكرناه سابقا وهو مثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فلو قال المولى تجب صلاة الجمعة تعيينا، هذا مدلول، هذا حكم مطابقي، هذا الحكم المطابقي لو كان يدل بالدلالة الالتزامية على حكم آخر وهو عدم وجوب صلاة الظهر بضميمة ماذا؟ بضميمة أنه لا تجب أكثر من 5 فرائض في اليوم، فهل يسقط هذا المدلول الالتزامي، هذا الحكم الالتزامي عند سقوط الكلام؟ هو الكلام، وما دمنا قد بنينا على التبعية فإن الحكم الثاني يسقط تبعا لسقوط الأول، إذ النكتة في الجميع واحدة. وبهذا يتم الكلام حول مباحث الدليل الشرعي اللفظي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مناسبات الحكم والموضوع. قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة، الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء، وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام. فهذا اللي قلنا حمل على المثالية، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا ولماء الحوض أيضا إذا كان صغيرا، ولماء الكأس ولماء الظرف ولماء الإناء وأن القربة مجرد مثال. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات. هذا تنقيح المناط هنا، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات، يعني نكات مرتكزة في الذهن العرفي بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. وهذه الانسباقات حجة لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. إثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان، يعني دليل الحكم مدلولان مطابقي والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل كما هو الحال في صورة العجز، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فهذا يعني أن المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصورة. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟ والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية كما هو رأي النائين قدس الله نفسه، أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرع. وإن قلنا بتبعية الالتزامية المطابقية في الحجية كما هو الصحيح تبعا لسيدنا الخوي قدس الله نفسه فلا يمكن ذلك، وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر وسقط المدلول المطابق، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما مدلول التزاما عندكم والمدلول عليه التزاما معلوم على أي حال مقصود، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ، والكلام فيه كما تقدم في الملاك. واضح جهة الرابعة وليس بصورة،
يعني عبرنا عنها بالصورة.
من عبر؟
لعله
يعني جعلناها جهة استدراكية، والحمد لله رب العالمين.